من مقابلته، ولذلك يجب أن تعرفوا كل شيء.
ستسعدنا رؤية عمنا. وماذا أيضا يا أبي؟ أخبرنا بكل شيء كي لا نشعر بأننا غرباء عن آل إسحاق.
يا بني، حكايتي مع عمكم عيسو حكاية عجيبة، حكاية عداوة أزلية لا بداية لها ولا نهاية. في الحقيقة لقد وجد الحسد طريقه إلى قلبه مذ كنا صغارا، واستمر إلى أن غادرت كنعان.
نعم.
ويبدو أن لهيبها سيعلو اليوم ثانية عندما نتقابل.
ولماذا يا أبي؟
حكاية خصام الأخوة ليست حكاية جديدة يا أبنائي. هي حكاية لا تنتهي، بدأت منذ زمن قابيل وهابيل. واليوم بعداوة عيسو لي.
هل هناك من سبيل لإرضاء أخيك؟
لا أدري، ربما. توكلت على الله، كتبت رسالة لأخي، وسأقدم له عشر قطيع أغنامي وممتلكاتي هدية في سبيل نيل رضاه. إن لم تستطع الأخوة أن تستأصل الحسد والنفاق من قلبه، فقد يمكن للهدايا أن تقلل منه.
يا أبي، وهل سيكف عيسو بهذا عن العداء؟
نعم، فهو يحب المال وستستهويه هذا. ستنطفئ نار غيظه عندما يرى النفع الذي يصله مني. لا بد لي من العيش في كنعان، فمن الضروري مواجهة أخي، إنه مقتدر، فلديه جند ورعية ولا صلاح في عدائه. أستودع نفسي وأهلي وأولادي الله تعالى الذي لا إله إلا هو القادر المتعال.
لا إله إلا.
اعتنوا بالقطيع يا بني. وأنت يا روبين ويا شمعون.
نعم يا أبتاه.
ستأخذان غدا عشر القطيع إلى كنعان وتقدمانها هدية لعمكم.
نعم.
سأذهب الآن وأتفقد راحيل.
أجل. سمع.
ستمر هذه الليلة صعبة عليها، يساعدها الله هي ووليدها.
لهيا لهيا.
نعم يا راحيل.
اعتني بطفلي، أخشى أن يشعرا باليتم بعدي.
ما هذا الكلام يا راحيل؟ ستعيشين وتعتنين بطفليك، لا تقلقي. تذكري وضع حملك السابق، لم يكن حالك يختلف عنه اليوم.
زلفة، بلا، أوصيكم بيوسف خيرا.
استريحي أنت يا راحيل، وسيكون كل شيء على ما يرام.
اسمعيني لها، لا تنسى وصيتي.
لا، لا داعي للوصية، لا داعي للوصية. استريحي أنت وتماسكي لتضعي طفلك بسلامة، فهو بحاجة إلى أم قوية ليرضع منها. نامي، نامي واهدئي الآن.
كيف حال راحيل يا ليا؟
إنها بحاجة إلى دعاء نبي الله يعقوب ولطف الله تعالى ورحمته. إنها ضعيفة يا يعقوب، وهي مقبلة على ولادة شاقة.
نعم.
ليس أمامنا إلا الصبر.
نعم.
ولم تصل القابلة بعد، أخشى أن لا يمكنها الانتظار.
عند طلوع الفجر سأرسل لاوي ليأتيني بأختي فائقة ومعها ولادة.
حسنا، تفعل.
اعتنوا بها، سأخرج إلى الصحراء لأدعو لها وأسأل الله أن يساعدها.
حسنا.
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
ونعم بالله.
وعليكم الاعتناء بها.
حسنا، سأعتني بها.
لا يا، أنتن يا من حولي.
نعم يا رحيل.
لا يا.
نعم.
زلفة.
نعم يا سيدتي.
بلا،
نعم يا سيدتي.
أعلم أني لن أرى فجر هذا اليوم.
ماذا تقولين؟
لقد أنهكني الألم، وأشعر بثقل أنفاسي في صدري. أتوني بيوسف.
حسناً،
أتوني بيوسف.
أمي أمي أمي.
احذر يا يوسف، احذر، فأمك مريضة.
دعي،
فلا تؤذيها.
دعي يتزود من أمه في آخر لحظات حياته. أعلم أنه سيفقدني قريبا. لا تضيقي علي، لا تضيقي.
حسنا يا رحيم.
أمي أمي أمي.
ليا.
نعم.
لا أستطيع التنفس. ليا،
ماذا أفعل يا إلهي؟
الوليد يا ليا، أظن لحظة الولادة.
يا إلهي،
ليا،
لتأخذ إحداكن يوسف خارج الخيمة.
أمي أمي،
خذه خارج الخيمة.
أمي أمي.
زلفة، أخرجي يوسف، قلت لك.
أمي رحيل، أمي أمي.
حسنا.
ليا ليا
ليا. رحيل رحيل، افتحي عينيك يا رحيل، افتحي عينيك رحيل. نادوا نبي الله يعقوب، نادوا نبي الله يعقوب، لقد رحلت رحيل، رحيل.
كانت جليا من اسمها أنها سترحل عنا سريعا.
نعم، أسأل الله أن يلهمك الصبر والسلوان على فقدها يا أبي.
نعم يا بني، فهو وحده الذي يمكنه أن يملأ قلبي بالصبر. ماذا تريد يا روبين؟
أبي، جاءت عمتي في جمع من أهالي كنعان.
وما الفائدة؟ سيان إن جاءت اليوم أو بعد 10 أيام، فقد رحلت من كانت بحاجة لحضورهم.
مرحبا أخي يا نبي الله.
أهلا أخيتي، تأخرت.
أسأل الله لك الصبر، الأنبياء والحزن رفيقان قديمان. هذه المصائب ليست بغريبة علينا يا أخي، إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله.
ليا، زلفة،
لا إله،
بلهاء، فلتأتي إحداكن.
نعم، من فائقة؟ أهلا وسهلا بك.
أحسن الله لك العزاء يا ليا.
لك.
ابن رحيل لا يسكت يا نبي الله، خذه بين يديك علّه يهدأ.
بلى، أعطيني ولدي، فقد أمه منذ اللحظات الأولى لحياته.
خذه يا نبي الله.
رأيت يا بني، الدنيا كمحطة قوافل، يأتي قوم ويرحل آخرون، وأنت أتيت. أبارك لك قدومك يا بني.
يظهر أن قدومه غير مبارك، إنه طفل غير مبارك، لنسميه بن آني ابن المصيبة، فهو سبب موت رحيل.
كفى 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 يا ليا، الموت والحياة كلاهما بيد الله، والطفل لا ذنب له، واسمه ليس بن آني بل اسمه بنيامين.
بنيامين،
فهو سيكون الساعد الأيمن لأبيه، واسمه بنيامين.
من أنت أيها الولد الجميل ذو الوجه الأبيض؟
يوسف ابن راحيل.
يا حبيبي، أنت أيضا ابن الراحلة راحيل. أقدم لك التعز.
شكرا.
إلهي، أودعتها إلى سعة رحمتك.
اللهم ارحم راحيل، اللهم ارحم راحيل. يوسف طفل ذكي وفطن يا أخي، ويفهم ما لا يفهمه من هم بعمره.
كفى يا أختاه، كفى. يوسف كبقية إخوته، ولا فرق بينه وبينهم.
أحب كلام يوسف وشكله، أريدك أن تعهد لي العناية به، عسى أن أقدر على بلسمة جرحه في فقده لأمه.
عاهدت راحيل على ألا أجعل يوسف يشعر بألم اليتم، سأربيه أنا وسأعامله مثل أولاده.
لكنك يا ليا لا تقدرين على ذلك لكثرة أولادك.
لا لا، هذا لن يكون أبدا. أنا لن أسمح بأن يغيب يوسف عن عيني طرفة عين أبدا.
قافلة نبي الله يعقوب وأهله تقترب من كنعان.
وأخيرا وصلنا يا نبي الله.
وصلنا إلى المدينة، إلى المدينة التي سأقيم فيها فيما بقي من عمري.
النبي
اهلا به، اهلا
اهلا ومرحبا. راسك يا نبي الله.
اهلا
يا اهلا ومرحبا.
اخبريني يا اختاه،
نعم،
اين دفنتم ابانا اسحاق النبي؟
حيث قبر جدنا ابراهيم وزوجته في مغاره الخليل. ضريح امنا رفقه في تلك البقعه ايضا.
بدايه اريد ان ازور اضرحتهم واجدد عهدي بهم. فليستعد الجميع لكي نذهب معا لزيارة ضريح جدي وأبي.
يهودا.
نعم يا أمه.
روبين.
نعم يا أمه.
شمعون.
نعم.
أخبروا الجميع لمرافقة أبيكم.
أجل.
هيا بسرعة.
ما كان أعظم شوق أبي لرؤيتك يا أخي وهو على فراش الموت.
نرضى برضا الله وقضائه وقدره. أستمد العون والمدد من روح القدس، وأسأل الله ربي أن يعينني على أداء هذه الرسالة الشاقة.
هذا قميص جدنا إبراهيم خليل الله، وورثه أبونا إسحاق عن أبي. وهقد أديت إليك الأمانة، دفعته إليك وفاء لوصية أبينا، وهو يوصيك أن تدفعه إلى النبي الذي يليك. ربما يمكنني أن أسميه رداء النبوة.
مبارك لك يا نبي الله.
مبارك لك.
أنا وأهل كنعان نبايعك نبيا بعد ارتحال نبي الله إسحاق، ونشهد الله أنك لرسوله.
نبارك لك يا نبي الله.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكما جميعا.
أتراك تعرف من الذي سيرث هذا الرداء بعد وفاة أبينا يا شمعون؟
إنه لمن نافلة القول، إن الذي سيرثه أقوانا. نعم،
أنتما مخطئان. الورث من كان أتقاكم وأصبركم على الإيمان بالله.
اصبروا قليلا، علي الاعتناء ببنيامين.
سأحمل بنيامين أنا، وأنتن اعتنين بكل هؤلاء الأولاد، فهي مهمة شاقة، فأنا لطالما تمنيت أن أرزق أولادا.
حسنا،
لكن أمنيتي لم تتحقق، وها أنا في آخر أيام حياتي. أرجو استجابة طلبي، وعهدوا إلي بالاعتناء بيتيم رحيل، وكونوا على يقين من أنني سأحافظ عليه أيما محافظة.
حسنا،
وكيف سأصبر على البعد عنه؟
لن أخذه إلى مكان بعيد يا أخي، سآتيكم به كل يوم لرؤيته.
ولكننا عاهدنا راحيلة يا فائقة أن نرعى ولديها.
لا بأس، لا بأس بذلك، أنا مطمئن أن فائقة ستفي بالمطلوب.
نعم.
أعهد إليك بيوسف يا أختاه.
حسن،
لعلك تخشى أن تصرفنا كثرة الأولاد عن رعاية يوسف يا نبي الله.
لا، على العكس من ذلك، بل أخشى أن يعتنى بيوسف وبنيامين أكثر من سائر الأولاد. حبيبي يوسف.
نعم يا أبي.
بني يوسف، أيسرك أن تقيم عند عمتك فائقة؟
بلى يا أبي، عمتي فائقة أم حنون.
ولكني يا بني لست كأمك راحيل، مع ذلك سأبذل قصارى جهدي لتشعر بشيء من حنانها يا ولدي. أشكرك كثيرا يا أخي، وأنتم جميعا أشكركم، أشكركم جميعا.
الشكر
لله. أعهدكم على أن أرعاه كروحي، وأن أنزله قلبي الذي بين جنبي.
خذيه يا أختي قبل أن أندم وأتراجع عن رأيي. خذيه.
خذيه يا فائقة.
خذيه يا فائقة.
ولدي.
شكرا لكم أيها المستمعون الكرام، وأنتم معنا من مسلسل يوسف الصديق سلام الله عليه، قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودمتم بألف خير.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا
رب بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي حيدر، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
لا يزدني ما حييت يا
رب. جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا الله،
نعيم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي زدني ما حييت
هداية،
وحدك في الحياة مؤملي.
يا
رب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 30 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في الخامس عشر من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن منتسبو الإذاعة والتلفزيون في إيران إضرابهم عن العمل احتجاجا على سياسات النظام الملكي الجائر، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وقد أعلن المضربون بأن خطوتهم هذه تأتي للضغط على النظام الملكي والإسراع في إسقاطه. وبعد الإعلان عن الإضراب، هاجم عناصر المخابرات الإيرانية آنذاك السافاك مقر الإذاعة والتلفزيون، واعتقلوا عددا كبيرا من الموظفين، وأعلن النظام في ذلك اليوم أيضا إغلاق العديد من الصحف الإيرانية. وأخيرا وفي السادس من تشرين الثاني نوفمبر عام 1813 ميلادي، بدأت أولى حروب قائد التحرير في أمريكا الجنوبية الثائر سيمون بوليفار، وذلك لتحرير بلاده فنزويلا من الاستعمار الإسباني. وقد انتهت تلك الحرب بانتصار الشعب الفنزويلي والثوار على القوات الإسبانية. وبعد تحرير فنزويلا توجه بوليفار لتحرير باقي دول أمريكا الجنوبية من الاستعمار الإسباني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت،
وبرامج منوعة
ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1.
We'll be right back.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أعيان الصادقين، أبطال الصادقين، الصادقين بوفائهم وجهادهم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هو الشهيد وأبو الشهداء المجاهد المرحوم الحاج محمود المجيد الدجيلي، تغمده الله بواسع رحمته. هذا المجاهد الشجاع هو من مواليد مدينة الدجيل المجاهدة في العراق عام 1920 ميلادية، وتدرج ونشأ في أسرة محبة لآل البيت سلام الله عليهم، وعرفت هذه الأسرة بتضحياتها وتعلقها بالحسين وأهل بيته، ونتيجة ملازمته لمجالس الحسين عليه السلام وصلاته بالخطباء والعلماء أصبح الحاج محمود المجيد كاتبا ومحققا ومتحدثا، وصار له موقع، صار له موقع اجتماعي في بلده بالذات وبالعراق كلاً. في ذاك الزمن المرحوم الإصفهاني على الله مقامه سيد أبو الحسن الإصفهاني أناط به بعض المهام التي كانت تتعلق بمنطقته أو في مدينة بلد أو سامراء، وكان لهذا الشهيد دور فاعل ونشط في تنظيم الدستور العراقي بعد استقلال العراق عقب الحرب العالمية الثانية. أما في عهد مرجعية الإمام الراحل السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، كان الحاج محمود المجيد أحد العناصر الناشطة في مرجعية السيد الحكيم، هم في منطقته بالدجيل هم في كل أرجاء العراق. وكان السيد الحكيم رحمه الله معجب بهمته العالية، بشجاعته، بمؤهلاته. وطبعا كان السيد الحكيم لما يزور مدينة سامراء يمر بمدينة الدجيل ويحل ضيفا عند هذه الأسرة أو أسرة هذا البطل المجاهد الشهيد. وأذكر كلمة في حق هذا الرجل للخطيب الراحل السيد عبد الزهر الحسيني صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة، قال: ما اجتمعت بهذا الرجل، يعني الحاج محمود المجيد، إلا وتعلمت شيئا جديدا منه. طيب، نظرا لمواقفه الجهادية ونشاطاته كان موضع حقد من الشيوعيين في العراق في فترة ما بعد ثورة 14 تموز 58، وتم اعتقاله واستجوابه لفترة، وكان في المعتقل معه آنذاك المرحوم المجاهد الشيخ بلاسم أمير ربيعة. وإحدى التهم التي وجهت إليه هو أنه يقتني هدايا كان قد أهداها إليه الرئيس المصري آنذاك عبد الناصر لما التقاه ضمن وفد عشائري من العراق. صممت السلطة آنذاك أيام قاسم إبعاده إلى منطق سيبيريا، لكن اتدخل الفريق أحمد صالح العبدي في الإفراج عنه، ولكن فرضت عليه الإقامة الجبرية لفترة طويلة. هذا الشهيد البطل الحاج محمود المجيد يتمتع كان بقوة اجتماعية كبيرة، كان أحياناً يستنجد به قائم مقام سامراء لفض النزاعات العشائرية من أهل تلك المنطقة، وأكسبه شهرة واسعة في العراق. وطبعاً هذا كان أهم الأسباب الذي دفعت طاغية العراق للحقد عليه حقدا شديدا، كما هو شأن غيره من وجوه العراق السياسية والعلمية والدينية والعسكرية والشعبية. فأدرج الطاغية اسم هذا الرجل على لائحة التصفية، وازداد وضعه خطورة يوم قام المرجع الراحل السيد الحكيم بزيارته الحساسة إلى الكاظمية، والتي فسرها طاغية العراق بأنها تمهيد للانقلاب على البعث الكافر. حينها زار المرحوم الشهيد الحاج محمود المجيد السيد الحكيم ضمن وفد كبير من أهالي مدينة الدجيل البطلة، وهذا كله زاد من تعاظم الحقد عليه من عصابات الطاغية. فاعتقل هذا البطل وعذب، كما اعتقل عدد من أولاده واستجوبوا لفترة، أخلي سبيلهم ثم سجنوا. أنا أتذكر لموقف جهادي يوم قرأت بمدينة الدجيل عام 76، بذيك السنة هاجمت عصابات البعث مجالس العزاء والمواكب وقوافل الزوار، وفيها قتل أحد مسؤولي فرقة البعث في المنطقة. وجدته رحمه الله يحضر بعض لوازم الخاصة، اسألت أجابني بأنه متشائم وأنه سيعتقل، فاستغربت منه يعني ليش ما تختفي، سخر. قال بتعبيره الشعبي يخسى هؤلاء أن أختفي عنهم. وفعلا رحمه الله اعتقل مع جمع كبير من شبان الدجيل، كما اعتقلت أنا معهم، وشبان من مدينة بلد أيضا كانوا معنا. وبعد فترة أخبروني الذين أفرج عنهم عن دهشتهم من هذه الشخصية، شخصية هذا الرجل الحاج محمود المجيد، كيف كان يعذب أشد أنواع التعذيب، وما كان يظهر بالتأثر لما يعاد إلى زنزانته، كان يظهر بمظهر الواثق من نفسه. حتى بعض الشباب سألوه قالوا له أنت ما تصرخ ما تصيح ما تستغيث، كان يقول أنا أكبر وأربأ من أن أشكو أو أظهر جزع أمام هؤلاء الجبناء الأراذل من أقزام اللعين عفلق. بعد هذه التطورات المؤلمة التي حصلت في العراق من استلام الطاغية رئاسة الجمهورية، ثم المرحلة الجديدة وهو انتصار الثورة الإسلامية في إيران، هذا كله زاد من احتقان الموقف. ثم في أواسط الثمانينات حدثت عملية اغتيال الطاغية في مدينة الدجيل، فهوجم البلد وهوجم أهله وأحرقت المزارع بالكامل، وسبي النساء واعتقل الصغار والكبار والرجال والنساء وأعدم قرابة 200 من أهل هذا البلد، ولكن هناك عدد من وجوه البلد محت آثارهم واختفوا، ومن جملة هذه الوجوه التي اختفت آثارها هو هذا الرجل البطل وعدد من أولاده. وجاءت بعض الأخبار بأن الطاغية استدعاه وأجرى معه مواجهة خاصة، وكان يشترك بالتحقيق أخوه القاتل وهو برزان تكريتي، وكان حاج شهيد الحاج محمود الدجيل يجيب بضراوة وببطولة، حتى أنه سأله الطاغية: أنت من حزب الله؟ فقال: نعم أنا من حزب الله ولست من حزب الشيطان. انطعن صدام حسين، وكان يجاوب يقول له: القرآن يصنف الناس نوعين، المؤمن هو من حزب الله، والغير المؤمن الشيطان الفاسق هو من حزب الشيطان، فكل إنسان يعتز بدينه، يغار على دينه، يغار على قيمه، يغار على مبادئه، هذا في عرف القرآن والدين هو من حزب الله. فعلى أي حال، هذا الشهيد البطل الحاج محمود المجيد الدجيلي هو وعدد من أولاده اختفوا ولا يدرى هل هم ضمن المقابر الجماعية التي دفن فيها المئات والآلاف أحياء، ولم يعرف له أثر إلى هذا اليوم. أسأل الله لهذا الشهيد البطل الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي
أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لبت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي الأبعاد الاقتصادية لتحرير مأرب محور حديثنا في هذا اللقاء يتواصل مسلسل تقدم القوات اليمنية المشتركة على كافة الجبهات وخصوصا جبهتي جبهة مأرب ففي أوسع عملية عسكرية يمنية تعرف بعملية ربيع النصر تمكنت القوات اليمنية من تحرير آلاف الكيلومترات من الأراضي اليمنية في جوبا وجبل مراد لتضييق الخناق على قوات العدوان والمرتزقة المتواجدة في هذه المدينة الحساسة والاستراتيجية والتي تتمتع بتاريخها الضارب في القدم والمتقارن اسمها مع اسم سد مأرب العريق وسقوط أكثر من 200 قتيل و500 مصاب في صفوف العدوان وبالنظر إلى المكانة والخصوصيات التي تتمتع بها مأرب، تتبين الأسباب التي دفعت بقوى العدوان إلى محاصرة هذه المدينة واحتلالها، إذ إن تمتعها بموارد نفطية وغازية هائلة يشكل الشريان الرئيس وعصب الاقتصاد اليمني. يتبين بأن ثروات مأرب بإمكانها أن تمول اليمن بأسره، خصوصا وأن عائدات الطاقة الناجم عنها لو تمت إدارتها بشكل صحيح واستثمارها بأيد نظيفة ستمكن اليمن وتغنيه عن مساعدات تقدم له من السعودية بشروط قاسمة للظهر. وهذا هو السبب أيضا وراء عدم اهتمام الجماعات المسلحة في اليمن بأهالي المدينة، أي أن الجماعات والقوات المسلحة الأجنبية الموجودة فيها تعمل فقط وفقط على الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية عبر نهبها ونهب عائداتها. المراقبون يرون أن تأكيدات القوات اليمنية على تحرير مأرب تأتي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية إزاء الشعب اليمني، كما أن توصل وجهاء المدينة ورؤساء القبائل للحقيقة الدامغة، أي عدم اهتمام عبد رب منصور هادي ومن وراءه وعدم اكتراثهم بمصالح الشعب اليمني في مأرب، بل إنهم استغلوا المدنيين كشماعة للحفاظ على المصالح السعودية. واليوم وبعد أن كشفت الأوراق أمام الجميع وتبين للشعب اليمني حقيقة نوايا العدوان والمرتزقة ومعهم جماعة منصور هادي، انطلقت الحناجر في مأرب المنادية بضرورة إنقاذ مأرب عبر اللجوء إلى صنعاء وقيادتها، التي أطلقت مبادرة مأرب لإنقاذ المدنيين وتجنيبهم شر القتال والدمار الناجم عن القصف السعودي قبيل شن الهجوم الكاسح لتحرير مأرب. واللافت أن النظام السعودي انبرى لرفض المبادرة التي تنص على ذهاب عائدات الطاقة إلى الشعب اليمني وحرمان السعودية والإمارات منها. وما يحز اليوم في نفس المواطن اليمني هو أن الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي ممنوع من استخدام هذه الثروة، أي أن العدوان ليس فقط ينهب الشعب اليمني الذي يتعرض للضغوط السعودية منذ أكثر من 70 عاما، بل إنه لم يكترث أيضا للمرتزقة الذين يستغلهم للدفاع عن مصادر الطاقة لكي يتواصل تدفق عائداتها إلى الرياض، بدليل أن السعودية سحبت قواتها من مأرب صوب معبر الوديعة تاركة المسلحين في مأرب للمصير المحتوم. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. بعد هذه المقدمة نبدأ مع ما منكم ومعكم أحبتنا الكرام ومساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول إن التقدم الكبير الذي حققته المقاومة اليمنية في مأرب واقترابها من إنجاز تحرير المدينة ذات الأهمية الجغرافية والاقتصادية والعسكرية رفع من منسوب القلق الغربي على نحو غير مسبوق. أما منصر القارمة يقول في مساهمته، طبعا مأرب فيها الكثير من المنشآت الحيوية كالآبار النفطية والغاز، وفيها كذلك محطة كهرباء، وهذا كله كان تحت أيادي دول العدوان ومرتزقتهم، والآن بفضل الله سار تحت أيدي الشعب اليمني الذي له الحق في التصرف بممتلكاته. كذلك محافظتا الجوف وشبوة هي أيضا مناطق نفطية، وقد تمكن الشعب اليمني من استردادها من أيدي الغزاة ومرتزقتهم على حد سواء، وإن شاء الله الشعب اليمني سيحرر ما تبقى من المناطق، فالمسألة مسألة وقت ليس إلا. وبفضل من الله ستكون اليمن وشعبها دولة قوية ومؤثرة في المنطقة ويحسب لها ألف حساب، وهذا هو ما يخيف دول تحالف العدوان، وإن شاء الله سيكون لليمن دور فاعل في تحرير باقي شعوب المنطقة وإنقاذهم من هذه الأنظمة الخائنة التي تجثم على صدورهم منذ عقود من الزمن. واليمن يمتلك كل مقومات الدولة القوية، وإن شاء الله ستتمكن القيادة الرشيدة في اليمن من تحقيق قفزات نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. شكرا للأخ منصر القارمة. الأخ أبو مختار الأسدي أيضا من اليمن يقول في مساهمته، بعد الفشل العسكري والميداني في الحروب التي شنتها الجماعات التكفيرية والداعشية الوهابية وبدعم لوجستي أمريكي وصهيوني وأموال خليجية سعودية وإماراتية على الشعب السوري والشعب العراقي وغيرها من الشعوب الإسلامية الحرة والمقاومة ضد المشروع الأمريكي الصهيوني، وقد باءت بالفشل والهزيمة وانتصر الحق على الباطل. وتحرك التحالف السعودي الأمريكي الإماراتي الصهيوني بشن حرب وعدوان على الشعب اليمني عبر أدواتهم وجماعاتهم الوهابية والإرهابية القذرة داعش والقاعدة التي هربت وهزمت من معسكرات الوهابية من الدولة السورية والعراقية وغيرها من دول الشعوب الحرة المقاومة، وتم نقلهم إلى اليمن باسم شرعية الدنبوع المزيفة والكاذبة من أجل قتل الأطفال والنساء والسيطرة على ثروات الشعب اليمني. وعملت تلك الجماعات الإرهابية على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني وتدمير كل مقدرات هذا الشعب. شكرا للأخ أبو مختار على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، ما من شك أن تحرير مأرب ذات المخزون الكبير من النفط والغاز واستغلال هذه الثروات لصالح الشعب اليمني بأكمله سوف يعمل ذلك على تحسن الوضع الاقتصادي لليمن، لأن هذه المحافظة مأرب يتم نهب الثروات من باطنها منذ الثمانينيات، وكذلك يتم سرقة هذه الثروات ونهبها عبر الشركات الأمريكية والفرنسية وكذلك الغاز المسال، ولم يكن الشعب اليمني يستفيد من خيرات الوطن إلا الفتات منه. ولكن بعون الله سبحانه وتعالى اليمن بعد تحرير مأرب غير اليمن قبل تحريرها، لأن مأرب هي سلة اليمن الاقتصادية، مأرب يمنية، وتحريرها شأن يمني داخلي ليس للأمريكي ولا للبريطاني ولا السعودي ولا الإماراتي ولا للأجنبي أي تدخل في شأننا اليمني. مأرب يمنية وستعود يمنية بعون الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
طابت أوقاتكم بكل خير. نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. الأخ أبو عمير من اليمن أيضا متواصل معنا، مشكورا على هذه المتابعة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أختنا الكريمة فاطمة